الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اسال الله جل وعلا ان يتقبل مني ومنكم صالح الاعمال وان يعيننا على الصيام وعلى القيام وان يجعل ذلك في موازين حسناتنا يوم نلقاه انه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس الاول من مجالس تفسير سورة البقرة في شهر رمضان المبارك. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. وهذا هو اليوم الأول من رمضان، وكما أسلفت أنه سيكون كل يوم بعد صلاة العصر لمدة ساعة نجلس سويا نتأمل في تفسير كلام ربنا ونتعلم تفسير كلام الله جل وعلا، لا سيما وأن ذلك من السنة، إذ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدارس جبريل في كل ليلة من رمضان القرآن، وفي آخر رمضان عاشه النبي عليه الصلاة والسلام دارسه القرآن مرتين عليه الصلاة والسلام. و كما هي عادتنا في التفسير فإننا لا نختصر الاختصار المخل ولا نسهب ونطيل الإسهاب الممل، لأن حقيقة التفسير هو معرفة الغامض أو المشكل أو ما يتشابه أو يشتبه عليك أيها المؤمن من كلام الله سبحانه وتعالى. سورة البقرة، سورة البقرة وآل عمران بالذات لهما فضل عظيم في دين الله جل وعلا، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا واقرأوا سورة البقرة، فإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا تدخله الشياطين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام عن سورة البقرة وآل عمران أنهما تأتيان يوم القيامة كالغمامتان، وفي لفظ كالغيايتان، وفي لفظ كفرقان من طير صواف. الغمامتان معروفة كالغيمة تظل صاحبها، والغياية هي ما يستظل به تسمى غياية، والفرق هو الشيء المجتمع، ولذلك قال كفرقين من طير صواف، كأنها طيور صواف تحاج عن صاحبها يوم القيامة. ثم قال عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث: واقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، والبطلة أي السحرة. وقولهم لا يستطيع، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يستطيعها البطلة، قيل معناها لا يستطيع على حفظها ساحر، وقيل لا يستطيع على حفظها بطال فلا يحفظها إلا صالح، وقيل لا ينفذ السحر في من حفظها لا يستطيعون عليها، وقيل بل قد يسحر من يحفظها، ولكنه إذا قرأ البقرة أبطل السحر وذهبت العين وذهب المس وغير ذلك. فهي سورة عظيمة عظيمة جليلة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمى البقرة وآل عمران بالزهراوين، الزهراوين، فالزهراوان البقرة وآل عمران. لماذا؟ قالوا لأنها مزهرة، مزهرة في بيانها، مزهرة في أحكامها، مزهرة في
بلاغتها مثيرة، البقرة وآل عمران. وكان الصحابة رضي الله عنهم عندهم من يحفظ البقرة وآل عمران يعد من الفقهاء، يعد من الفقهاء، لأن حفظهم ليس كحفظنا. عمر انتهى من سورة البقرة في 8 سنوات حفظا وعلما وعملا وتدبرا وتعلما، كانوا لا يجاوزون 10 الآيات حتى يعلموا ما فيها من الأحكام ومن الخير ومما يريد الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وأن يفقهنا وأن يرزقنا تطبيق ما نعلم أيها الأحبة الكرام. يقول الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اقرأوا القرآن، فلا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وبكل حرف 10 حسنات. فانظر إلى العظيم الأجر لمن يقرأ القرآن ولمن يختم القرآن ولمن يتلو القرآن. هذه الحروف المقطعة يا إخواني العلماء لهم فيها مذهبان، ذهب العلماء إلى مذهبين في الحروف المقطعة. المذهب الأول إلى أنه لا يعلم معناها إلا الله جل وعلا، وهذا من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله واستأثر الله بعلمه، ويستدلون على ذلك بقول الله جل وعلا في سورة آل عمران في أولها نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وأما الذين ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وهنا وقف، ثم تكملت الآية والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إذا لا يعلم تأويل بعض الآيات في القرآن إلا من؟ إلا الله. وعلى هذا فإن من هذه الحروف المقطعة. المذهب الثاني من مذاهب أهل العلم أن هذه الحروف لها معاني. إذا المذهب الأول أن معانيها لا يعلمها إلا، والمعنى الثاني أن لها معنى يعلمه الراسخون في العلم، واستدلوا بماذا؟ بنفس الآية من غير وقف. قالوا وتقرأ الآية هكذا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هنا وقف. ثم بعدها يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وذهب إلى هذا المعنى ابن عباس ترجمان القرآن إلى أن لها معنى، إلى أن قال وأنا من الراسخين في العلم. ابن عباس يقول وأنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. كيف لا، والرسول صلى الله عليه وسلم دعا له فقال اللهم علمه، فقهه في الدين وعلمه التأويل. فالتأويل يأتي بمعنى التفسير، تأويل كلام الله بمعنى التفسير، والمراد به صرف اللفظ إلى ظاهره، ليس صرف اللفظ إلى ظاهره من غير دليل، إنما صرف اللفظ إلى ظاهره بدليل، هذا هو التأويل الممدوح. وأما التأويل المذموم فهو صرف اللفظ إلى غير ظاهره من غير دليل. ثم اختلف العلماء الذين يقولون أن لها معنى، ومن عللهم أن لها معنى قالوا لا ينبغي أن يكون في كلام الله ما لا معنى له، لا ينبغي أن يكون في كلام الله ما لا معنى له. كيف يكون في كلام الله شيء لا معنى له؟ ثم اختلفوا في معناها، فبعضهم قالوا أنها أسماء الصور، فسورة البقرة فلكل سورة أكثر من اسم، عروس القرآن ما هي عروس القرآن؟ سورة ايش؟ لا، الرحمن. عرفت أنها عروس القرآن من شيخي الشيخ إبراهيم، الشيخ إبراهيم شربل، حينما كنت أحفظ عنده القرآن وأنا صغير، فلما وصلت سورة الرحمن ضربني على وجهي هكذا وقال دي عروس القرآن يا له هكذا، فقال لا أسمح لك أن تخطئ، أسأل الله أن يحفظه، أسأل الله أن يحفظه وأن يبارك في عمره. أقول فهي عروس لها اسم الرحمن واسم عروس القرآن. أيضا سورة المجادلة اسمها سورة المجادلة، والمجادلة وإيش؟ سورة المجادلة والمجادلة. أيضا سورة الطلاق تسمى سورة الطلاق وسورة ماذا؟ النساء الصغرى، النساء الصغرى. سورة البقرة على هذه المعنى قالوا، فسورة البقرة اسمها البقرة واسمها ألف لام ميم ذلك، اسمها ماذا؟ ألف لام ميم ذلك. طيب ألف لام ميم الله سورة آل عمران، فقالوا هي أسماء السور، وهذا ضعيف، وهذا القول ضعيف. أكثر أهل العلم على أن هذه الحروف المقطعة أتى الله جل وعلا بها ليعجز العرب، ليعجز العرب في فصاحتهم وبلاغتهم، فكأن المعنى يا أيها العرب يا من تتباهون بالفصاحة وتتباهون بالبلاغة والشعر والمعلقات، ها أنا أنزلت على عبدي كلاما من جنس كلامكم، مركب بالحروف التي تركبون بها شعركم وبلاغتكم، ولذلك فأتوا بسورة أو ائتوا بعشر سور أو ائتوا بآية، ولذلك ما استطاع فصحاء العرب أن يأتوا بأقل سورة من القرآن عدد آيات، لم يستطيعوا أن يأتوا بمثل أقل سورة في عدد آياتها، وهي سورة الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، ما استطاع العرب. وهذا هو أرجح الأقوال. ثم قال الله جل وعلا ذلك الكتاب، عجيب عجيب الآن، أتعلمون أن هذه الآية بسبب ذلك الكتاب لا ريب فيه أسلم أحد أكبر علماء الرياضيات في أمريكا، يقول هذا العالم في الرياضيات، يقول أنا متخصص في الرياضيات، الشيء غير المنطقي لا أؤمن به، لابد أن يكون الشيء منطقي. فلما أتيت القرآن ظننت أن هذا القرآن سيحكي عن محمد وشكل محمد وآراء محمد ويدافع عن محمد ويرد الشبه عن محمد، صلوا على محمد. يقول فتعجبت من أول آية فيه، في أول سورة فيه بعد الفاتحة، أنه يقول أن هذا القرآن لا يوجد فيه شك كما سوف يأتي معنا. قال لا يوجد مؤلف في الدنيا إلا ويقول هذا جهدي، فإن كان هناك صواب فقد أصبت، وإن كان هناك خطأ فاعذروني أو صححوني أو انتقدوني، صح ولا لا؟ أما يأتي كتاب من أوله يقول لك هذا الكتاب لا يوجد فيه غلطة، لا يوجد، ليس غلطة، لا يوجد فيه شك أصلا، فهمنا؟ يقول فأخذت وأقرأ القرآن لأخرج الأخطاء فيه، الأخطاء التي تتعارض مع العقل، يقول فلم أجد في القرآن ما يتعارض مع العقل والمنطق، لم أجد في القرآن ما، هذا كلامهم ليس كلامي، يقول لم أجد في القرآن ما يتعارض مع العقل والمنطق. والذين يقولون أن في القرآن ما يتعارض مع العقل والمنطق، هؤلاء إما مكابر وإما جاهل، إما مكابر وإما جاهل أبدا. طيب عجيب القرآن، انتبه، المفترض على كلامي وكلامكم ولهجاتنا وبلاغتنا، نحن حينما أكتب كتاب أقول بسم الله الرحمن الرحيم، أو وأريد أصف هذا الكتاب، ماذا أقول أول حاجة؟ هذا الكتاب الذي بين أيديكم، صح ولا لا؟ هذا الكتاب الذي بين أيديكم يتكلم عن كذا وكذا، فأتي باسم إشارة للقريب، ولكن الله أتى باسم إشارة للبعيد، ذلك الكتاب، ذلك، هذه اسم إشارة لإيش؟ لما أشير على واحد بعيد أقول إيش؟ ذلك، ذلك. ومع ذلك هو يتكلم عن شيء قريب ولا بعيد؟ ومع أنه قريب يقول عنه ذلك، لماذا؟ لماذا يقول ذلك؟ مع أن يعني بعقلياتنا نحن المفترض أن يقول هذا الكتاب الذي تقرؤونه، هذا لماذا أتى بذلك؟ قال إن كان هو قريب، قال العلماء في المعنى، إن كان هو قريب بين أيديكم وقريب لكم في قراءته، إلا أنه بعيد في معانيه، بعيد في مراده، بعيد عن أن يأتي أحد بمثله، ولذلك قال ذلك، هو بعيد هذا القرآن. ولذلك إذا أعطيت القرآن كلك أعطاك بعضه، إذا أعطيت القرآن كلك أعطاك بعضه. وانظروا إلى كم واحد فسر القرآن، انظر لكل واحد يفسر القرآن ويتخصص لتفسير القرآن، أولا تجد على كلامه نور، ليس نوره هو، نور القرآن يا جماعة، انظروا لعلمائنا الذين فسروا القرآن. ثانيا اقرأ في تفاسير القرآن، لا تكاد تجد تفسير يطابق تفسير إلا إذا نقل، أما عالم يفسر القرآن تجد أن الله يفتح عليه بفتوح لم يفتح عليها على غيره، لم يفتح على غيره، لأن القرآن بعيد في معانيه، بعيد، ولذلك يصلح في كل زمان ومكان ويصلح لكل وقت القرآن. وأنا فسرت سورة البقرة وآل عمران في العام الماضي، أتيت لأفسرها اليوم، فسبحان الله ستجد أننا اليوم سنمر على آيات كأنها تنزلت اليوم، والله والله قبل أن آتيكم أني جلست وأنا أقرأ الآيات أضع يد على يد وأقول سبحانك ما أعظمك، كأنها تنزلت اليوم في أحداث هذه الأيام، في أحداث الشام ومصر، كأن القرآن الآن الآيات نزلت لنا اليوم كما سوف يمر معنا بإذن الله. ذلك الكتاب، الكتاب من أسامي القرآن، ذلك الكتاب المراد به القرآن، ذلك الكتاب، فهو مكتوب وهو مقروء لا ريب فيه أبدا، نفي، اللام هنا للنفي، ينفي الريب، والريب هو الشك، لا ينفي الخطأ، فلم يقل لا خطأ فيه، إنما قال لا ريب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا يؤيس، يعني دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه، فكذلك هنا قال لا ريب فيه، هذا القرآن لا شك فيه، فهو لا